لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث قال: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حد القذف، وعرفنا أن المراد بالقذف أن يرمي الإنسان آخر بجريمة الزنا أو بجريمة توجب حد الزنا، هذا ما يسمى بالقذف. والقذف من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يقذفون بالعذاب العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن القرآن الكريم أوجب له حدا، فعلم من ذلك أنه من الكبائر، لأن الكبيرة هي الذنب الذي يتوعد الله فاعله بحد أو لعن أو غضب، وقد توفر ذلك كله في القذف. وكنا قد بدأنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقصة الإفك، وأنها رميت بمن رميت به، وإن الله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى وبين براءتها رضي الله تعالى عنها، وأن كل ما قيل في هذا الأمر إنما هو من باب التخرص ومن باب الكذب، ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين تولوا كبر هذا الأمر بعذاب عظيم. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والله إني لأحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وكنت غاية ما أراه أن الله يري رسوله صلى الله عليه وسلم أمر براءتي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشاع الناس أمر الفاحشة، وعندما أشاع الناس أمر الإفك، وعندما رمى الناس وخاصة من تزعم أمر الإفك من المنافقين، أساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إساءة، حتى إنه قال لعائشة: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بأمر فاستغفر الله وتوبي. فما كان منها رضي الله عنها عندما بلغها أمر هذه البلاء أو البلية والفاحشة والمصيبة إلا أنها مرضت وازداد أمرها سوء، ولذلك طلبت أن تمرض في بيت أمها وعند أبيها، لأنها وجدت أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا من الجفاء والصد، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهمه من أمرها الشيء الكثير. ولذلك كان يأتي إلى بيت أبي بكر ويقف عند الباب ويسأل، يقول: ما بال تيكن؟ وكان هذا يؤلمها رضي الله تعالى عنها أيما إيلام، وكانت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتشتكي أمرها إلى الله وتسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها. ولهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وسأل. ولما رأى الصحابة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الخادم عن أمر عائشة، فقالت: ما أعرف عنها إلا خير، إلا أنها امرأة صغيرة صبية تعجن العجين وتنام عنه فتأكله الداجن، هذا الذي تعرفه من أمرها، أما فيما يتعلق بمثل تلك الأمور فإنها تبرئ لسانها من أن تقول شيئا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض مواليه عن أمر عائشة رضي الله عنها قال خيرا وأثنى خيرا ولم يقل شيئا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهمه أمر عائشة وزاد من اهتمامه وأن هذا الأمر قد أثر عليه تأثيرا مباشرا، أراد رضي الله تعالى عنه أن يخفف الوطأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله عن أمر عائشة أثنى خيرا وقال خيرا، لكنه قال: يا رسول الله، يعني لا تهتم بأمر عائشة ولا تعنى بها، إن كنت تشك من أمرها فإن النساء غيرها كثير. قال له هذه المقالة، وهكذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين له بيانا شافيا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في أمر عائشة قرآنا يتلى، أنزل فيها قرآنا نحو من 18 آية: والذين يرمون المحصنات والذين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إلى آخر الآيات التي نزلت ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال الشارح الأمير الصنعاني، قال في حديث عائشة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آيات البراءة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وأخبر أباها وأخبر أمها بما أنزل الله من شأنها، فقالت أمها وقال أبوها لعائشة: قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا الاهتمام والعناية، وأنه بلغك الخبر بنفسه ولم يبعث أحدا به. فقالت: والله إني لأقوم، أو إن الأولى أني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأحمده وأشكره، هو الذي برأني من فوق سبع سماوات. ثم إنها رضي الله تعالى عنها يعني سمعت ما أنزل الله في شأنها فقالت تلك المقالة التي ذكرنا: والله إني لأحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، أي أخبر الناس وقال ما بال أقوام يؤذونني في نفسي أو يؤذونني في أهلي، ثم تلا تلك الآيات وتلا القرآن من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر 18 آية على إحدى الروايات في العدد، يعني في عد الآيات هل هي 18 أو هي أقل أو هي أكثر. فلما نزل أمر برجلين، أي فلما نزل من المنبر أمر برجلين هما حسان يعني ابن ذابت ومصطاح وامرأة وهي حمنة بنت جحش. أما حسان وأما مصطح فقد خاض في أمر عائشة، وقد كان مصطح قريبا لعائشة وكان من فقراء لها المهاجرين، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه ويحسن إليه، فلما خاض فيما خاض ولما قال ما قال أقسم أبو بكر يمينا ألا ينفق عليه. ولما أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف وجلده 80 أنزل الله في شان أبي بكر آية كأنه قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية كفر أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن يمينه وأبخذ ينفق على مصطح، لأن الله سبحانه وتعالى قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى، يعني إنه يحب مغفرة الله وفي سبيل الحصول على مغفرة الله يفعل حتى كل شيء وإن كانت نفسه تكره ذلك وتعامل، وإن كان هذا المنفق عليه قد أساء إليه. وكان هذا أيضا درسا من الدروس التي استفادها المسلمون من أمر قصة الإفك. قال هؤلاء لأنهم تكلموا في أمر الإفك ورموا عائشة رضي الله عنها بأحد الرجال، والذين سبق أن ذكر قصتهم في درس الماضي من أنه كان جاء ووجدها في مكانها، فلما رأى سوادها وكان يعرفها من قبل سبح الله وحوقل، فاستيقظت عائشة رضي الله عنها ثم إنه أناخ لها البعير فركبت ثم قادها إلى أن وصل إلى المعسكر. فلما رأى المنافقون ذلك تناولوا عائشة ونسجوا قصة من الخيال وزعموا أن عائشة إنما تأخرت من أجل أن تلم بسوء مع هذا الرجل، وتولى هؤلاء الناس إشاعة هذا الأمر. وقد جاء في رواية أنه بينما كانت عائشة مريضة في بيت أهلها وخرجت ليلا من أجل قضاء الحاجة، تقول وكانت البيوت ليست فيها مراحيض وكان النساء يخرجن لقضاء الحاجة ليلا، وبينما هي في الطريق عثرت في إزارها أو وهمت أن تسقط، فقالت امرأة كانت معها مكسة أو كلمة قالتها دعس مصطح ابن أبي مصطح، فقالت وكانت أمه، فقالت لما تدعين عليه، فقالت لها بلغك أنه يقول كذا وكذا، وكان هذا هو أول سماعها للخبر. عانت رضي الله تعالى عنها وهي تجهش بالبكاء وتبكي، وكان من أمر زيادة مرضها الذي أدى إلى أنها ترجع إلى بيت أهلها وتمرض في بيت أهلها، خصوصا وقد شعرت من النبي صلى الله عليه وسلم توقفا وتوجسا وترددا، فأحبت أن تكون في بيت أهلها، ولذلك بقيت في بيت أهلها تلك المدة إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى في أمرها قصة لا. إيه هؤلاء هل طبق في حقهم حكم القذف من رد الشهادة ومن نعم؟ والجواب نعم، لأن هذا الإثم الذي ارتكبوه هذا حده على رأي من رد الشهادة أبدا، وأما على رأي من قال إن من أقيم عليه الحد أو إن من تاب فإنه الاستثناء يرجع إلى الكل، أثبت شهادتهم وأقام عدالتهم. قال وامرأة وهي حمنة بنت جحش، وحمنة بنت جحش كانت أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت ضرة لعائشة، لكنها رضي الله تعالى عنها كانت ذات إيمان وتقوى، وعندما سئلت وعندما طلب منها أن تخوض في أمر الإفك امتنعت رضي الله تعالى عنها وأبت وقالت ما أعلم إلا خير، لكن الغيرة أخذت أختها حمنة فتكلمت مع من تكلم، ولذلك أقيم عليها حد القذف. قال وامرأة وسماها وهي حمنة بنت جحش، قال فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة. وأشار البخاري في الحديث، وأشار البخاري يعني وأشار إليه البخاري، قال في الحديث ثبوت حد القذف، وهو ثابت لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من ثلاثة من الثلاثة المذكورين، وجاء في الحديث أن أكثر من ثلاثة الذين خاضوا في أمر الإفك وخاضوا في أمر القذف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بعضهم وأن بعضهم لم يجلده، وممن لم يجلده عبد الله بن أبي بن سلول، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن جلده أو توقف في جلده، لإما لكونه على غير ملة الإسلام، لأن عبد الله كان من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهو معدود من الكفار الخارجين عن الملة، ولذلك لم يقم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. يقول الشارح هنا وأن النبي إن ابن القيم رحمه الله أورد أعذارا وأسبابا كثيرة أن النبي لم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول، مع أن القرآن قد صرح بأنه هو الذي تولى كبر هذا الأمر وهو الذي أشاع وهو الذي بدأ به، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد. وأرجح الأقوال في ذلك يعني بسبب عدم إقامة الحد عليه كونه يعني معدود من الكفار، وهذا يؤيد ما سبقت الإشارة إليه من أن من ثبت كفره فلا يطالب من فروع الشريعة. نعم. الرسول ما صلى عليه، أما أن يصلي عليه فمنعه الله، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
بعد أن صلى على الله
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟ ها؟ كونه أعطاه برده هذا لا يدل على أنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه لابنه وليس له، ولأن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من كفره، وذلك في قصته لما قال ليخرجن الأعز من الأذل، ووقف عبد الله بن أبي بن سلول على باب سكة المدينة وقال والله لم يدخلها حتى يقول إنه هو الأذل وإن رسول الله هو الأعز، وأن النبي قال له استوصاه خيرا مثلي بأبيه، لأن الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإنما أمره بالمصاحبة. لكن قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، كما جاء في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني على حسب ما جاء في بعض الأقوال من أن النبي هم بالصلاة على اعتبار أنه أخذ بظاهر أمر عبد الله بن أبي بن سلول، فبين الله سبحانه وتعالى إنه كافر وإنه خارج عن الملة، وقال إنهم كفروا إيه؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم إيه؟ كفروا بالله ورسوله، فقد ها؟ وماتوا وهم كافرون، فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كفرهم، ولا يقال بعد ذلك إن هناك أي عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما ذكر العلماء في الظاهر، وإن كان ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أن النبي إنما لم يقم عليه الحد لأسباب ظاهرها أنه لم يثبت أن عبد الله بن أبي بن سلول يعني صرح أو قذف صراحة، قد يكون هو الذي هيج الناس وهو الذي أوحى إليهم بالأمر، لكنه لم يصدر منه قذف صريح لعائشة رضي الله عنها، ولذلك لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحد. قال قال أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. نعم. قال وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين، وقد ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي بن سلول، ولكن لم يثبت أنه جلد صلى الله عليه وسلم حد القذف، وقد ذكر ذلك ابن القيم وعد أعذارا في تركه صلى الله عليه وسلم لحده، ولكنه قد أخرج الحاكم في الإقليم أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة القذف. وأما قول الماوردي إنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد أحدا من القذفة لعائشة، وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار، فقد رد قوله بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن، وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف به ولا يحتاج في إثباته إلى بينة، هكذا رد العلماء على الماوردي بأن الأمر لا يحتاج إلى بينة ولا إلى إقرار، وإنما بمجرد النكول أو بمجرد عدم العجز عن إثبات البينة على القاذف فإنه يقام الحد على المقذوف. هو إذا أصلا إذا قال فلان هذا فعل كذا، وأنا أريد أن أقول إنه إذا قال فلان فعل كذا يقال له أقم البينة على ذلك.
الشهادة على كلام الأشخاص أنهم سمعوه
لا يحتاج إلى ذلك، لأنه هو الآن مدعي ويطالب بالبينة على إثبات دعواه.
لو أنكر أنه
يقام يطلب منه البينة على إقامة دعواه، فإن عجز عن إقامة الدعوة ثبت عليه حد القتل، ولا يحتاج في ذلك إلى بينة أو دعوة يدعيها المقذوف، ولا يحتاج إلى أن المقذوف يقيم البينة على كلامه. لكن لو أنكر قال أنا ما قلت، عندئذ يطالب بالبينة، يطالب المدعي بالبينة. لاحظ؟ وإلا فالأصل إذا قال وإذا ادعى وإذا قذف نطالبه هو بالبينة على إثبات دعواه، فإن عجز عن إثباتها ثبت بعجزه إقامة البينة أو إقامة حد القذف عليه. ها؟ ما سمع؟
أنا خطبت الحارق ولو شارك شخص آخر هل يعتبر قذفاً؟
تصديقه له نعم، لأنه إما أن يثبت البينة وإلا كان كل منهما قاذف، لأن تصديقه للقاذف قذف. نعم. إذا أنكر خلاص إما أن يثبت عليه بالبينة وإلا يعتبر الدعوة غير، لا تعتبر دعوة، لا يعتبر قاذفا، وإنما تعتبر الدعوة غير صحيحة. يعني إذا قذف شخص آخر وشهد إنسان على أن هذا قذف فلان وأنكر القاذف وقال أنا لم أقل ولم أقذف، فعندئذ لا يعتبر قاذفا
حتى لو أتي بشهود أنه قال.
لا، إذا قامت البينة انتهى، لكن إذا ما فيش بينة خلاص. لا، لأنه هو هنا الأمر ليس خاصا به، وإنما تعدى إلى الآخر، تعدى إلى المقذوف، وحيث إن الأمر هذا أمر عظيم لا بد من إثباته ببينة دقيقة. وفي هذه الحالة بدلا من أن يثبت الحد على المقذوف، لأن نقول القاذف وإقامة الحد على القاذف أهون من إقامة الحد على إيه؟ على المقذوف. فمن هنا طولب المقذوف، طولب القاذف بالبين، طولب القاذف بإيه؟ بالبين. قال قلت لا يخفى أن القرآن لم يعين أحدا من القذفة، وكأنه يريد ما ثبت في تفسير الآيات، فإنه ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله، أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وأن مصطحا من القذفة، وهو المراد بنزول قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة وأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية، يعني أن هذا هو المقصود، أن مصطحا هو المقصود بها كما مر معنا ذلك. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية، ذلك أنه لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لما نزلت هذه الآية جاء هلال بن أمية يسأل رسول الله. الذين يرمون المحصنات لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله يجد الرجل عند امرأتي أتراه يخرج ليأتي بأربعة شهداء؟ قال والله إن هذا لأمر عظيم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه. ثم جاء هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد وقع لي ما سألتك عنه، رأيت شريك بن صحماء رآه مع زوجتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حبب بظهرك. فقال: والله إن الله سيجد لي فرجا ومخرجا، والله إني رأيته وتكلم في مسألة قذفها، وبينما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في أمرها، وإذا أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية وامرأته وذكرهما وقرأ عليهما الآية وأجرى بينهما اللعان. هذا ما كان. وفي تلك الفترة صادف أن عويمر العجلاني أيضا حدث له مثل ذلك، فاختلف الناس هل نزلت الآية في هلال بن أمية أو نزلت في عويمر العجلاني، وجمع العلماء علماء التفسير بين ذلك وقالوا إنه صادف وقوع الأمرين في ظرف وفي فترة متقاربة، وأن القرآن نزل، وإن كان قد نزل يبين حكم هلال بن أمية مع شريك بن صحماء، لكن صادف أن كانت قصة عويمر العجلاني أو أنها لم تشيع قصة هلال بن أمية، فلما جاءت قصة عويمر العجلاني وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آية اللعان وأجرى بينهما اللعان اشتهر الأمر، وظن بعض الناس أن هذه الآية إنما نزلت في عويمر العجلاني مع أنها نزلت في هلال بن أمية. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن صحباء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك الحديدة. قال: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس، يعني أنه روى هذا الحديث، وأن المسألة نزلت في هلال بن أمية، نحوه من حديث ابن عباس. قوله أول لعان، قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان، ففي رواية أنس هذه أنها نزلت في قصة هلال بن أمية، وفي أخرى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني. ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم، يعني لبيان حكم اللعان، ولكن هذا اللعان هل وقع من هلال أو وقع من عويمر؟ وقع لبيان الحكم، وجمع بينهما بأنها نزلت في شأن هلال يعني ابن أمية، وصادف مجيء عويمر العجلاني، وقيل غير ذلك. قال: والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك الأمر وجب عليه الحد. إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك الأمر، يعني من قذفه امرأته بالزنا، وجب عليه الحد. هذا الأصل. ثم إن الله سبحانه وتعالى خصص هذا الحكم بالنسبة للأزواج، حيث إن الزوجة إنما يهدف أو إنما يضطر إلى أن يقذف زوجته، يعني إما أن يكون ذلك بسبب خلاف بينهما، أو يكون ذلك يعني بسبب أمر تحقق منه. وحيث إن هذه الأمور لا يتمكن الأزواج فيها من إقامة البينة كما جاء في بعض الروايات أنه يذكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعله سعد لما صار أمر أو ذكر أمر اللعان قال يا رسول الله أينتظر أحدنا أن يأتي بأربعة شهداء؟ والله إني لا أنتظر ذلك بل آخذ سيفي. وجاء في رواية عن هلال بن أمية قال يا رسول الله إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا أياتي له أو أينتظر أن يأتيه بأربعة شهود؟ والله إن قتله قتلتموه. فقال سعد والله إني يعني لا أخف علي أن أخذ سيفي وأقطعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى غيرة سعد وإن عمر لأغير منه وإني لأغير من عمر رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا حكم الله ولما جاء هلال بن أمية يسأل عن هذا الأمر قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فأخذ الرجل يتعجب ويقول كيف يأتي بالشهداء، وكأن هذا الأمر قد أحس به هلال، وكأن هلالا كان يعاني من هذا الأمر، ولذلك ما لبث أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه قد وقع هذا الأمر بالنسبة له وإنه ليست له بينة وإن الله سبحانه وتعالى يعلم صدقه وإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل فيه أمرا وإذا بالآيات تنزل وتبين حكم اللعان. قال هنا هل الآية ناسخة؟ لأن بعض العلماء خاصة علماء الأصول أخذوا من هذه الآية حكما وهو أن النسخ قد يكون جزئيا، النسخ قد يكون جزئي يعني أن الحكم لا يرفع عن الكل وإنما يرفع عن بعض الأفراد، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لأنه فرقوا بين التخصيص وبين النسخ، لأن النسخ أن يأتي حكم على سبيل التراخي، أما التخصيص فلا بد أن يكون متصلا ومقرونا. والآية آية اللعان لا شك أنها نزلت بعد مدة من آية الإيه؟ من آية الرمي، من آية القذف، من آية الحد، من آية الجلد، فعدها العلماء نسخا. لكن هذا النسخ لما كان لبعض الأفراد وليس لكل الناس، فإن من رمى امرأة بالزنا إذا لم تكن زوجته فإنه إما أن يقيم البينة وإلا إيه؟ وإلا عليه الحد. واستثني من هؤلاء الأزواج، وقد جاءت الآيات استثناء لهم، ومن هنا ذهب البعض إلى أن استثناء الأزواج إنما هو نسخ في حقهم، نسخ لمعنى الآية في حقهم، وإن كان بعض الفقهاء لا يرى أن ذلك نسخا وإنما يعده تخصيصا لعموم الأفراد ببعض الأفراد. فالمسألة على كل حال الخلاف فيها لفظي. قال والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك الأمر وجب عليه الحد، إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة، وهذا من نسخ السنة بالقرآن، وهذا من نسخ السنة بالقرآن إن كانت آية جلد القذف، وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات سابقة نزولا على آية اللعان. وأي نسخ بالسنة؟ لأن الآية، لأن النسخ جاء بالآية، إلا أنه ربما فهم الشارع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الناسخ، وبالحقيقة إن الناسخ ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الناسخ هو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين.
يعتبر الحديث هذا وإلا حد في ظهرك منسوخ،
وإلا حد في ظهري منسوخ، يعني أن الآية هي التي نسخته، لكن الآية الحديث جاء على وفق الآية، لأن الآية قبله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بين معناها وطالبه بموجبها، فقوله البينة وإلا حد مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
الآية الأخرى والذين يرمون أزواجهم نسخت وإلا حد في ظهرها،
ونحن بنقول هل النسخ موجه للآية الأولى ولا موجه للسنة؟ إذا كان موجها للآية الأولى ففي هذا الحديث على سبيل التبع، وليس موجها إلى الحديث وحده دون الآية، إلا إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: إن الحكم إما أن تقيم البينة وإلا جلدناك الحد. فلما نزل قوله تعالى كان ذلك نسخا للحديث. طيب وبالنسبة للآية في شك انه نسخ للآية او نسخ لبعض معنى الآية، حيث ان استثني الازواج من عموم القذفة، استثني الازواج من عموم القذفة، وهذا في نظر بعضهم نسخا وفي نظر بعضهم تخصيص، لان الآية الحديث كان توضيحا وتفسيرا للآية، فلا يكون النسخ موجها إليه دون الايه دون الآية.
طيب شيخ، الرجل قذف زوجته ثم كذب نفسه ثم طلقها، هل يمكن ان يراجع في الاماكن الذي لا يحق له بالشريعة؟
يقول قذف زوجته
ثم طلقها
ثم كذب نفسه بعد اللعان ولا قبل اللعان؟
ما في اللعان.
إذا قذف بالزنا إما أن يقيم البينة وإلا يجلد.
ما في جلد.
كيف ما في جلد؟ الحكم نقول له إما أن تلاعن، فإن قال لا أنا لست صادقا فيما قذفت يقام عليه الحد ويجلد، ولا يلزمه أن يطلقها، لكن لو رأى أنه يطلقها وطلقها طلاقا رجعيا له أن يعود إليها. أما إذا أقيم اللعان بينهما عندئذ يفرق الحاكم بينهما، ولا يحتاج التفريق إلى إيه؟ إلى تطليق، ويكون تفريقا على التأبيد.
ها؟ كانت المرأة تحمل مريضة وترك الزنا.
ما سمع؟
المرأة تشك إذا كان يشك في زوجته.
يشك في زوجته. فهل إذا صرح قال أنا أشك فيها، في تصرفاتها وحركاتها، هل يقوم القذف لها أم
لا؟ لا يلزم. لأن الشك لا يوجد القذف. ولذا لما جاء في الحديث أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: طلقها. ها ولم يلزمه ولم يوجب عليه حدا. قال: والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك الأمر وجب عليه الحد، إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة، وهذا من نسخ السنة بالقرآن. إن كانت آية جلد القذف وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية سابقة نزولا على آية اللعان، وهذا هو الظاهر، وإلا فآية اللعان إما ناسخة على تقدير تراخي النزول عندما يشترطه لقذف الزوج، أو مخصصة إن لم يتراخ النزول، أو تكون آية اللعان قرينة على أنه أريد بالعموم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، هذا إذا كانت الآيتان متصلتين. إذا كانت الآيتان متصلتين فيكون معنى الآية أصلا ابتداء يقول الله إن من يقذف المرء، إن الآيات لا نسخ بينها ولا تعارض بينها، فإن حكم الآية العام باق على عمومه ويدخل في ذلك الأزواج. كل الذي يقال إن للزوج ميزة في الشهادة فقط، بدل من أن يأتي ببينة بأناس يشهدون له أن يقيم البينة من نفسه، وهو أنه يقسم أربعة أيمان. قال والتحقيق أن الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون في عموم الآية، وإنما جعل الله تعالى شهادة الزوج أربع شهادات قائمة مقام الأربعة الشهداء، ولذا أسمى الله أيمانه شهادة، فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا نكل عن الأيمان وجب جلده جلد القذف، كما أنه إذا رمى أجنبية ولم يأتي بأربعة شهداء جلد للقذف، فالأزواج باقون في عموم والذين يرمون المحصنات. ولو قيل بتخصيص ذلك أو بنسخه لكان أظهر وأوضح، لأن الله سبحانه وتعالى خص الأزواج بحكم، وهذا الحكم خاص دلت عليه آية خاصة، فيكون ذلك تخصيصا أو نسخا جزئيا كما ذهب إليه البعض، وهو أظهر من أن يقال إن الآية باقية على عمومه، حتى لا يكون في ذلك نوع من الاضطراب أو نوع من التعارض. قال فالأزواج باقون في عمومه والذين يرمون المحصنات داخلون في حكمه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهره. هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل تخصيص الآية، فإنه عندما نزلت آية اللعان خصص ذلك، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن بعدهم البينة وإلا حد في ظهره، فكان يطلب منه إما البينة وإما أن يلاعب وإلا فحد في ظهره. قال وإنما أنزل الله آية اللعان لإفادة أنه إذا فقد الزوج البينة وهو الأربعة الشهداء، فقد جعل الله تعالى عوضهم الأربعة الأيمان، وزاد الخامسة للتأكيد والتشديد، وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور، يعني فإذا نكل الزوج يعني رجع عن دعواه وقال أنا أخطأت، فهل يلزمه جلد ولا يجب عليه اللعان؟ قال له يلزمه جلد، وهذا هو رأي الجمهور، ولا يدفع عنه الجلد باللعان، وإنما يدفع عنه الجلد باللعان إذا أصر على إذا أصر على القذف لا إذا نكل فيه. قال إذا أصر على القذف قال أنا متأكد أنها فعلت كذا، فنقول له أمامك أمرين، إما أن تقيم البينة، لأنه إذا أقيمت البينة على المرأة عندئذ ينتقل الحكم إليها فتجلد فترجم. إذا لم يكن عنده بينة نقول له يلزمك اللعان، فهو إذن لا بد إما أن يلاعن، فإن أبى أن يلاعن جلد، لأنه يعتبر في هذه الحالة ركون، يعتبر برفضه اللعان قد نكل،
فأنه كذب نفسه.
كذب نفسه. قال وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور، فكأنه قيل في الآية الأولى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يحلفوا إن كانوا أزواجا لمن رموا، وغايته أنها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضا عن القيد الأول إذا فقد الأول، إذا فقد الأول، أو إذا فقد الأول والله أعلم. وهذا القول من الأمير الصنعاني فيه تكلف، ظاهر أن فيه تكلف، وهو يريد كل ما يريد أن يقول إن الآية لم تنسك وإن الآية لم تخصص، فنقول له لكنك قلت إن الآية قيدت، وما الفرق بين التقييد والتخصيص؟ لأن كل منهما فيه إعمال لبعض الآية أو لبعض معنى الآية، وصرف لبعض أفراد العموم في الآية، سواء كان ذلك تخصيصا أو تقييدا فلا فرق بين الأمرين. ثم قال وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك بالقذف إلا 40. رواه مالك والثوري. هذا تابع للحديث الأول، ولذلك ساقه في الشرح هناك. قال وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس، يعني الرواية التي ساقها من حديث أنس قال إنا في رواية أبي يعلى في مسند أبي يعلى، مع أن الحديث قد ثبت في من مسند ابن عباس في كتاب البخاري. أو أصل، لأن كتاب البخاري يعد أصلا لكتاب أبي يعلى. قال وعن عبد الله بن عامر. هذه المسألة وهي إذا كان القاذف عبدا هل يقام عليه الحد 40 أو 80؟ روى هنا عن عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر من التابعين، يقال أنه ولد سنة 21 من الهجرة، ولذلك استشكل العلماء قوله إنه أدرك أبا بكر وعمر، لأنه إذا ولد سنة 21 فلم يدرك من خلافة عمر إلا سنة واحدة، وهو بالقطع لم يدرك خلافة أبي بكر. ها؟ 23 ولا 22 وشيء، أكيد سنتين، وسنة أو سنتين لا تمكنه من الرواية.